هو صرح لأنه تعتبر الأهم بصفته. فلو كانت تقية كان الأولان لا يعني المقطع الأول يوم لا يصرح من بصفته.
بعد شوف الرواية. أنت تريد أن تقول من قوله وهو قائم، هذه وهو قائم تتناسب أيضا مع الركعتين المتصلتين. الكلام هكذا يعني إشكال المصنف عليه، لا أنه وإلا كان أشكل عليه أنه في الأولى ما دامت يعني كان جعلها من القراءة ما دام في الشق الأول من السؤال لم يمارس التقية فلا معنى لأن يمارس التقية في الشق الثاني. انتفتنا الشق الأول ينسجم مع المتصل، هذا مضافا إلى أنه ذكرنا في أول البحث أن المقطع المختص بالاستصحاب لا يختص بخصوص الفرع الثاني من الرواية، أي أيضا في الفرع الأول من الرواية وبدل ما أبني على عدم الاتيان بالرابعة أبني على عدم الاتيان بالثالثة والرابعة. اتفقنا فنفس الكلام يعني ما أنه له خصوصية. نعم علماء الأصول لم ينقلوا الفرع الأول لأن الفرع الثاني مع جوابه متصلين مع بعض وهذا كافي في الأمر، وإلا لو كانت الشق الأول من السؤال لا تقية فيه فيأتي ويحمل الشق الثاني لا فأزر هذا من حق العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثبت لدينا أن الحل الأول لمشكلة تنافي العمل بالاستصحاب بما هو ثابت في المذهب، هذا الحل الأول غير صحيح، يقع الكلام في الحل الثاني وهو الحل المنسوب إلى صاحب الكفاية رحمة الله عليه. المصنف ذكر تقريبا لبيان صاحب الكفاية لكن ليس من الضروري أن يكون هذا التقرير صحيح. أما بناء على ما فهمه المصنف من الكفاية حاصل المطلب أنه فيما نحن فيه المتيقن والمستصحب هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة، عدم اتيان بالركعة الرابعة ببركة الاستصحاب أثبتناه في ظرف الشك، فكان الحكم الثابت ببركة الاستصحاب هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وهذا المستصحب له أثران. الأثر الأول هو لزوم الاتيان بها، ما دمت لم تأتي بها فيجب عليك الاتيان بها، هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني أن التشهد والتسليم مانع قبل الإتيان بالرابعة. ما معنى أن التشهد والتسليم مانع قبل الإتيان بالرابعة؟ فيقتضي أن الرابعة لابد أن تكون موصولة. إذا كان التشهد والتسليم مانع فمعنى ذلك أن الرابعة لابد أن تكون موصولة. فإذا بعبارة مختصرة، البناء، ما معنى الاستصحاب؟ البناء على عدم الاتيان بالرابع. هذا البناء من آثاره لزوم الاتيان بالرابع، هذا الأثر الأول. ومن آثاره أن تكون هذه الرابعة متصلة. إذن بحسب الإطلاق، إطلاق لا تنقض اليقين بالشك، نستفيد لزوم ترتيب جميع آثار المستصحب عليه. فبناء على ذلك يشمل الإطلاق كلا أثرين. عندما تأتي الروايات الأخرى والتي هي موافقة للمذهب تقيد هذا الإطلاق بالأثر الأول، مثلا لتقريب الفكرة إلى الذهن، لو شككت في نجاسة سائل وكانت حالته السابقة الطهارة، جاء الشارع ببركة الاستصحاب عبدني بالبقاء على الحالة السابقة، هذا التعبد ببقاء الحالة السابقة له أثران. الأثر الأول جواز الشرب، والأثر الثاني جواز حمله في الصلاة. فإذا بمقتضى إطلاق لا تنقض اليقين بالشك يثبت كلا الأثرين. فلنفترض بعد ذلك جاءت رواية تقول الماء المشكوك لا يجوز حمله في الصلاة، حينئذ لا نقول بأن الاستصحاب خالف هذه الرواية، بل هذه الرواية تكون ماذا؟ مقيدة لإطلاق البناء على الحالة السابقة بلحاظ كلا الأثرين، فتخصص وتقيد الاستصحاب بأثر جواز الشرب دون أثر جواز الحمل. وما نحن فيه من هذا، واضح هذا المثال التقريبي، وما نحن فيه من هذا القبيل. فالبناء على الحال، تعبد بالحالة السابقة يقتضي الإتيان بالصلاة ويقتضي عدم الفصل بالتشهد والتسليم. عندما جاءت الأدلة الأخرى على الأقل إجماع المذهب، هذا قيد لنا إطلاق البناء على الحالة السابقة بأثر دون أثر، فحينئذ تنحل المشكلة بلا حاجة إلى الالتزام بالتقييد. هذا هو الحل الذي نسبه المصنف لصاحب الكفاح. إيش نقول نسبه؟ هناك تقريب آخر ذكر في كلام صاحب الكفاح. هذا التقريب هكذا، ما قال يوجد أثران، قال هكذا أن الاستصحاب غاية ما يدل عليه لزوم الاتيان بركعتين. من شك في ركعة أنه أتى بها والحالة السابقة لم يأتي بها، فما هو الحكم؟ يجب عليه الاتيان، يجب عليه الاتيان بها على نحو لا بشرط. لا على نحو بشرط شيء ليس أثرا للاستصحاب، ما هو أثر لعدم الاتيان بركعة هو لزوم الاتيان بها. اللزوم الاتيان بها متصلة منفصلة، هذا لا يدل عليه الاستصحاب. الاستصحاب يدل على لزوم الاتيان بركعة لا بشرط، واضح هذا الكلام؟ ولا بشرط هو الإطلاق. فعندما تأتي رواية وتقول لا يجوز الاتيان بالركعة متصلة، نقيد هذا اللا بشرط. شوف، في كلا التقريبين يوجد إطلاق وتقييد، لكن في التقريب الأول الذي ذكره المصنف الإطلاق بلحاظ تعميم الاستصحاب على كلا الأثرين، بينما الإطلاق في التقريب الثاني بلحاظ السكوت عن كلا الخصوصيتين. فالإطلاق في التقريب الأول إطلاق بمعنى دلالة الاستصحاب على كلا الأثرين والخصوصيتين، بينما الإطلاق في الدليل الثاني عبارة عن سكوت الاستصحاب عن كلا الخصوصيتين. واضح الفرق بينهما؟ فإذا هناك تقريب آخر لكلام صاحب الكفاية، ما هو الصحيح؟ هذا في الكفاية إن شاء الله. ومنها ما ذكره المصنف، وأن ما في الكفاية تعبير بكلا الأثرين، إذا تراجع الكفاية لا يوجد هكذا تعبير. ما ذكره صاحب الكفاية في كفاية الأول، نعم، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة له أثران، أحدهما وجوب الاتيان بركعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة، يعني الاتيان بها موصول. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الأثرين، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثاني. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى لأجل التقييد صحيح بلا حاجة إلى ارتكاب التقييد. هذا كلام صاحب الكفاية بتقريب المصنف رحمة الله عليه. هذا الوجه غير مرضي أيضا عند المصنف، ومصب البحث في الأثر الثاني. ماذا كان الأثر الثاني؟ مانعية التشهد والتسليم. المانع مانعيته بشكل عام تنقسم إلى قسمين: مانعية واقعية ومانعية ذكرية علمية. المانعية الواقعية كالمانعية في الأمور التكوينية، رطوبة الورقة مانعة من الإحراق واقعا، علم الإنسان بذلك أم لم يعلم؟ هذه مانعية ماذا؟ واقعية في نفس الأمر والواقع. وعندنا مانعية ذكرية كما في موارد الأمور الاعتبارية، كما في بعض موارد الأمور الاعتبارية، كما لو كانت الغني يريد أن يتصدق على الفقراء والمانع من صدقته عدم احترام الفقير له، قد يكون المانع هو عدم احترام الفقير له مع التفاته إلى عدم احترامه. أما إذا صدر من الفقير شيئا ليس بإحناف الاحترام لكن من دون التفات، فهذا ليس بمانع، لأن المانع في الحقيقة هو الجرأة، وكون عدم الاحترام من مصادق الجرأة إنما هو مقيد بالعلم والالتفات. متى يكون عدم الاحترام من مصادق الجرأة؟ مع العلم والالتفات. التفت، فإذا مانعية الأشياء طارة واقعية وأخرى ذكرية. ففيما نحن فيه المفروض أن الأثر الثاني هو مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة. فلا يخلو الأمر حينئذ، إما أن تكون هذه المانعية مانعية واقعية أو مانعية ذكرية. فإن كان من قبيل الأول، يعني المانعية ماذا؟ الواقعية. يعني علم المكلف أنه لم يأتي بالرابعة، أم لم يعلم التشهد والتسليم ماذا؟ مانع. هذه مانعية في نفس الأمر والواقع. علمت بعدم الإتيان بالرابعة أم لم تعلم؟ فحينئذ لا يخلو باعتبار أنه شاب، إما أن يكون قد جاء بالأربعة أم لم يأتي بالأربعة. ففي الصورة الأولى على تقدير مجيئه بماذا؟ بالأربعة، الاتيان بالركعة المفصولة ليست مصداقا للواجب الواقعي. ليش ليست مصداقا للواجب الواقعي؟ لأن المفروض أنه قد جاء بالرابع. فلا تكون هذه الركعة المنفصلة مأمورا بها. وإن كان في الواقع لم يأتي بالرابعة، فتكون الركعة المنفصلة ماذا؟ باطلة. ليش باطلة؟ لوجود المانع، والمفروض أن المانع مانعيته واقعية. علمت أم لم؟ إذن الاستصحاب لا يمكن إجراؤه مع التبعيض واختصاص دليل الاستصحاب بالأثر الأول، لأن الأثر الثاني وهو المانعية يقتضي الإتيان بماذا؟ بالركعة محصولة. فإن كنت في الواقع قد أتيت بأربعة فلا أمر بهذه الركعة المفصولة، وإن كنت في الواقع لم تأتي بالركعة الرابعة فهذه الركعة المفصولة تكون باطلة لوجود الفاصل وهو التشهد والتسليم. هذا إذا كله إذا اخترنا الشق الأول وهي المانعية في نفس الأمر والواقع. أما لو اخترنا الشق الثاني المانعية الذكرية، يعني إذا علم المكلف إذا علم المكلف بأنه ماذا؟ لم يأتي بركعة رابعة. إذا كانت المانعية مختصة بصورة العلم، فماذا يحصل؟ يحصل لنا أن في صورة العلم فقط التشهد والتسليم ماذا؟ مانع. أما في صورة الجهل التشهد والتسليم ماذا؟ مانع أو غير مانع؟ غير مانع. فمعنى ذلك أن العلم والجهل من الطوارئ التي يتغير الحكم الشرعي بتغيره. فإذا كنت عالما فالتشهد والتسليم يكون مانعا، وإذا كنت جاهلا فالتشهد والتسليم لا يكون مانعا. فهذا معنى ذلك أن دليل المانعية مختص بأي صورة؟ بصورة العلم. فنكون قد خصصنا دليل المانعية، لا أننا خصصنا دليل الاستصحاب. فالمانعي يعني الدليل، الرواية التي تقول بأن التشهد والتسليم بين الثالثة والرابعة مانع من صحة الصلاة، هذا الدليل خصصناه بأي صورة؟ بصورة العلم. أما بصورة الجهل فليس بمانع، لأن المفروض أن المانعية ذكرية وعلمية. فيكون هذا من باب تخصيص دليل المانعية لا من باب تخصيص دليل الاستصحاب، لأنك عندما تخصص دليل المانعية لا تحتاج إلى تخصيص دليل الاستصحاب. فإذا على كلا التقديرين، على التقدير الأول لا معنى لإجراء الاستصحاب، وعلى التقدير لأن المانعية مانعية واقعية، وعلى الدليل الثاني وإن أمكن جريان الاستصحاب، لكن ماذا؟ لا يكون هناك تخصيص لدليل الاستصحاب، وإنما تخصيص لدليل المانعية. هذا هي الملاحظة التي سجلها المصنف على صاحب الكفاء.
في معنى شيخ من تخصيص بغض النظر عن كلام صاحب الكفاء، في معنى من تخصيص دليل المانعية بالعلم؟ في معنى من تخصيص دليل المانعية بالعلم؟
لا، ما دعينا هكذا.
فقط إشكال.
إشكال أنه هذا في الحقيقة لا يكون تخصيص للدليل الاستصحاب دليل. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع، المانعية ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، فلا يمكن، لا أن المانعية مختصة بصورة العلم، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقع. ليه؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فهذه ركعة زائد فلا أمر بهذه الركعة، وإن كانت ثلاثة وإلا يعني وإن كانت ثلاثة فقد بطلت. ليش بطلت؟ لوجود المانع، والمفروض أن هذا المانع ليس مانعا ذكريا حتى نقول في صورة الجهل أنا غير متذكر، هذا مانع ماذا؟ واقع وهو موجود، وإلا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه، لأن المفروض انحفاظ المالية والمانعية واقعا حتى مع صورة الجهل واقعا على تقدير النقصان. هذا الشق الأول. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، يعني مانعية ذكرية، فهذا يعني أن الشك في الرابعة غير المانع إلى اللا مانع، يعني الشك والعلم من الطوارئ التي تغير الحكم الواقع. فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي، حكم الواقعي للمانعية، وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها. ما هو نقيضها؟ عدم المانعية، لأن المانعية حينئذ تكون مختصة بصورة العلم، حينئذ تصح الصلاة ببركة التعبد ببعض آثار الاستصحاب، نسلم بخلاف الشق الأول، لا تصح الصلاة ببركة التعبد بالآثر الأول. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه مع صحة الصلاة وإمكان إجراء الاستصحاب، إلا أن هذا ماذا يكون؟ يكون تخصيص لدليل مانعية وليس تخصيصا لدليل الاستصحاب. فهذا يعني أن الشك في الرابع أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. ماذا تلاحظ هذا البيان أو هذا الإشكال؟ لا يرد على التقريب الثاني الذي ذكرناه لصاحب الكفاية، ما في أثر، وإنما يوجد هكذا. إذا لم تأتي بالرابعة فأتي بها، الشاهد على الإطلاق أنه مأخوذ على نحو لا بشرط، مع قطع النظر الآن عن ضرورة المذهب وروايات المذهب. الآن لو واحد هكذا قال لك إذا لم تأتي بالرابعة فأتي بها، يصح أن تسأله متى آتي بها؟ قبل التسليم أو بعد التسليم؟ يصح هذا السؤال أو لا يصح؟ يصح، فصحة السؤال كقرينة على الإطلاق. فجاءت روايات المذهب وخصصت هذا الإطلاق. نعم، هذا الكلام أورد عليه، هذا التقريب الثاني أورد عليه إشكالات ماذا؟ أخرى غير هذا الإشكال المذكور هنا. أورد عليه مثلا أن النسبة بين دليل الاستصحاب وبين روايات المذهب ليست هي نسبة الإطلاق والتقييد حتى نلتزم بالتقييد، بحث آخر خارج عن محل كلام. هذا إذن المحاولة الثانية أيضا بنظر المصنف فاشلة ولا تفي لحل المشكلة. المحاولة الثالثة، ما ذكره الميرزا النائمي رحمة الله عليه، طبعا ما ذكره الميرزا إذا ترجع إلى فوائد الوصول روحا وجوهرا يرجع إلى التقريب الثاني الذي ذكرناه لصاحب الكفاية. كيفما كان لا ننسى التقريب، أننا ذكرنا تقريبا ثانيا لصاحب الكفاية. طارة المكلف يعلم بأنه لم يأتي بالرابعة، العلم بعدم الإتيان بالرابعة ماذا يترتب عليه؟ وجوب الإتيان بها، متصلة أو منفصلة؟
متصلة.
فوجوب الإتيان بالرابعة متصلة، موضوعه العلم بعدم الإتيان بالرابعة. واضح هذا الكلام؟ وجوب الاتيان بالرابعة متصلة موضوع العلم بعدم الاتيان بالرابعة. هذا في صورة العلم. في صورة الجهل والشك موضوع للإتيان بالرابعة منفصل، هذا مع قطع النظر عن الرواية. في المذهب العلم بعدم الإتيان بالرابعة موضوع لوجوب الإتيان بها متصل، والشك في عدم الإتيان بالرابعة موضوع لأي شيء؟ لوجوب الإتيان بها منفصل. هذا الحكم الذي نؤمن به. فحينئذ إذا أردنا أن نحلل المطلب بشكل أدق فنقول أن موضوع وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة موضوع مركب من جزئين. متى يجب الإتيان بالركعة المنفصلة؟ إذا تحقق موضوع مركب من جزئين. الجزء الأول عدم الإتيان، والجزء الثاني الشك. فيما نحن فيه الشك حاصل بالوجدان، المفروض نشك. أما الجزء الثاني ما هو؟ عدم الإتيان. عدم الإتيان يتكفل به الاستصحاب، لأن الاستصحاب ماذا يثبت لك؟ يثبت لك عدم الإتيان. فالاستصحاب أثبت لنا عدم، أثبت لنا أحد جزئي موضوع الركعة المنفصل. فبناء على ذلك الاستصحاب ليس بصدد تشريع أمر يكون منافيا مع ضرورة المذهب. بل ضرورة المذهب قائمة قبل الاستصحاب، على أن وجوب الإتيان بركعة منفصلة تترتب إذا شك بعدم الإتيان. ووظيفة الاستصحاب ليس إثبات وجوب الإتيان، وإنما وظيفة الاستصحاب تنقيح موضوع وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة. فلو فرضنا أن الاستصحاب يريد أن يثبت وجوب الإتيان بالمتصلة، حينئذ تأتي المشكلة. يعني المشكلة من أين جاءت؟ من فرض أن الاستصحاب ماذا يثبت؟ وجوب الإتيان بالمتصل. هنا هذا الاستصحاب ليس استصحابا حكميا، من هنا جاءت الشبهة. هذا الاستصحاب استصحاب منطح لموضوع حكم ثابت بالضرورة. ما هو الحكم الثابت في الضرورة؟ وجوب الإتيان بركعة منفصلة عند عدم الإتيان مع الشرع. من الذي ينقح لي عدم الإتيان؟ الاستصحاب. فهنا الاستصحاب استصحاب موضوعي لا استصحاب حكمي، يعني استصحاب منقح لي موضوع حكم ثابت بالضرورة، لا أنه مثبت لحكم مخالف لحكم ثابت بالضرورة. وفرق شاسع بين المطلبين. ملتفت جيدا؟ الاستصحاب فيما نحن فيه ليس بصدد إثبات وجوب الإتيان بركعة متصلة حتى يقال هذا مخالف للحكم الثابت بالضرورة. الاستصحاب فيما نحن فيه ينطح لي موضوع حكم مفروغ عنه، وهو وجوب الإتيان بماذا؟ بركعة منفصلة. وجوب الإتيان بركعة منفصلة موضوعه ما هو؟ عدم الإتيان مع الشك. خب مع الشك، الشك ثابت بالوجدان، عدم الإتيان من الذي أثبته لي؟ البناء على الحالة السابقة الاستصحاب. إذا الاستصحاب لم يثبت حكما مغايرا للحكم الثابت بالضرورة فلا تنافي. واضح لب المطلب؟ يقول: ومنها ما ذكره المحقق النائين قدس الله روحه من افتراض أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. إذا وجوب الركعة الموصولة موضوعه ما هو؟ عدم الإتيان مع العلم. وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة مفصولة. طبعا الشق الأول لا يهمنا لأنه خارج عن محل الكلام. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد جزئين بالوجدان لا بالتعقل، لأن الجزئان ما هما؟ عدم الإتيان مع الشك، وبالشك حصل بالوجدان. بقي ماذا؟ بقي عدم الإتيان. فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان فيحرز بالاستصحاب. وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة لا من باب استصحاب الحكم، بل من باب استصحاب الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الثابت قبل الاستصحاب. صار واضح هذه النكتة المهمة. فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور. لكن هنا أيضا ينبغي أن تتأملوا في عبارة المحقق النائين رحمة الله عليه. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.
إن شاء الله درس نهاية الشهر. والله باقي لنا تقريبا 12 درس في المكاسب، 12 درس، 13 درس هالشكل.
يعني يصير، لكن هو بعد هذا المقدار يصير عادة امتحانات. وفي اخوان في المدرسة اللبنانية يطرحون نأجل الى ما بعد الامتحانات. نعم شوف،
لكن عازمين هذه السنة؟
نعم
تعزمون على هذه السنة؟
تعزمون
عازمين على هذه السنة؟
اي لا 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 ان شاء الله، يعني هذا في شهر صفر ان شاء الله. إذا الله وفق إن شاء شنو أخبار اللمعة؟ خلصت النكاح؟ درس لمعة تدرسون أو اثنين؟
درس واحد.
الشيخ حبيب ما زال مسافر؟ ما يجي في القرب؟ ممنوع يعني او
لا؟ هو ممنوع لكن باعتبار انه سلم مسجد هناك فهو الامام الراتب يريد يواصل فتره معينه.
هذا استديو عم يأذيكم هنا؟ هو دائما بعد الظهر في تسجيل عندهم، وانت ما ساكن هنا؟
لا لا مو يومي يعني.
استديو من دون عازل صوت شفنا
في خالين عازل على الجدران،
هذا موقف خاصين على الجدران.
ما يأثر قبل قد يمكن تسجل عندهم الأربعة بالليل طارق فوق على أنه نازل على الدرجة عم يتباحث وقفنا. واحد إما أنه يريد يعمل مشروع فليكن مشروع جدي يعني متكامل. أنا لا يقوم كلها الاستديوهات وكذا،
يعني مع هذا الاستديو يمكن هاي الحلقة ما تكلفهم 50,000.
إيه ممكن صحيح.
إيه ما المرة الماضية كان 600,000
وما توصل حلقة. تصور هذه مثل بعض المحطات الفضائية الفرات سابقا ما كان عندهم استديو، كان يسجلون في استديو قم اللي واحد كان يدفعون على الدقيقة 2,500 دولار للاستديو يعني فقط غير الإخراج وال
زي هي مع المجموع يعني مع المتعارف يصير 7,500 دولار
الدقيقة،
فتجمعهم في 50 يطلع تقريبا فوق
500,000 دولار. ما في واحد
ما
تسوى
ايه
ولازم كل قناة لها استديو خاص
بيها. ايه هو على الشكل يعني حتى صار الحلقة من هناك تسجلها هنا في 10 حلقات أو أكثر. سمعت انه يريدون يرجعون لهناك
يعني بعد
ان ذاك
طرق بعد التسجيل ان ذاك خفى السعر
كيف سمعت انه طرق ذاك موجود
الشباب هذا وديهم